التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. محفل الأنس مع القرآن الكريم الرمضاني يبدأ في طهران بمشاركة قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول إننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، والكرة الآن في ملعب أمريكا. وروسيا تعلن تدمير مصفاة ومستودعات وقود في منطقة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأ محفل الأنس مع القرآن الكريم الرمضاني بعد ظهر اليوم باستضافة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وحضور نخبة من القراء والحفظة وأساتذة القرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني في العاصمة طهران. وقال قائد الثورة الإسلامية في كلمة خلال المحفل إن شهر رمضان كما جاء في الحديث هو دعوة لضيافة الله، والضيافة الإلهية هي فرصة للتقرب إلى الله تعالى عبر الصيام وتلاوة القرآن الكريم. وشدد سماحته على أن تلاوة القرآن يجب أن تكون متواصلة ومستمرة، وذلك لأن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله الأبدية. وتضمن المحفل فقرات تلاوة القرآن والترتيل، وفقرة الحفظ والإنشاد، وفرق الموشحات. وكان هذا المحفل يعقد بشكل افتراضي خلال العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية في محفل الأنس مع القرآن الكريم الرمضاني.
دخلتم هذه القاعة، قاعة الضيافة، بأفضل وجه، وتشرفتم بضيافة الباري سبحانه وتعالى. فماذا سوف يمنحكم الباري سبحانه وتعالى؟ فالضيافة الإلهية هي عبارة عن توفير الفرصة للتقرب إلى الباري سبحانه وتعالى. فهل شأن أعلى من هذا؟ فالباري سبحانه وتعالى في هذا الشهر يوفر لنا الفرصة للتقرب إلى ذاته. وإذا ما دخلتم أنتم إلى هذه الضيافة فسوف تنالون هذا الشأن العظيم. فما هذه الفرصة؟ هي الصيام. هذه الفرصة هي الصيام، وهو الأجر اللامتناهي لتلاوة القرآن الكريم. وهذه الفرصة هي الأجر المضاعف والثواب المضاعف لإصلاح ذات البين وأمثال ذلك من الأعمال الحسنة التي وردت في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطلع شهر رمضان المبارك. علينا أن نطلب هذه الأمور من الباري سبحانه وتعالى، أن نطلب ونبتهل إلى الباري سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نستثمر هذه الفرص. لذلك قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. علينا أن نطلب هذا من الباري سبحانه وتعالى. والحمد لله أنتم أغلبكم من الشباب وقلوبكم طاهرة ومنورة ومشعشعة، والإنسان يغبطكم أيها الشباب على هذا الإيمان، وبإمكانكم أن تستثمروا هذه الفرصة على أتم وجه. وفي دعاء صحيفة السجادية، الدعاء رقم 44 وهو دعاء الدخول إلى شهر رمضان المبارك. يقول الإمام السجاد عليه السلام يخاطب الباري سبحانه وتعالى ويقول وأعنا على صيامه
بكف
الجوارح عن معاصيه. هذا هو الصيام.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن الجمهورية الإسلامية باتت قريبة من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر وأن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان، جرى خلاله البحث حول مختلف القضايا من ضمنها مفاوضات فيينا والهدنة في اليمن وتطورات أفغانستان وأوكرانيا. بدوره وصف غوتيريش مفاوضات فيينا بالمهمة وتحظى باهتمام المجتمع الدولي، معربا عن أمله بوصول الطرفين لاتفاق بأسرع وقت، كما رحب بإعلان الهدنة في اليمن واعتبر ذلك نجاحا وانتصارا لجميع الأطراف. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة الهجوم الإرهابي في هرات بأفغانستان، محذرا من مؤامرات أعداء الأمة الإسلامية المثيرة للتفرقة. وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح العشرات جراء تفجير دموي في ولاية هرات غربي البلاد، كما وقع انفجار آخر ظهر اليوم وسط العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى إصابة 15 شخص على الأقل حسب ما أفاد شهود عيان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم تصدر سلطات حركة طالبان أي تعليق بعد. قالت حركة حماس أن استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة على فندق البتراء الصغير المملوك لبطريركية الروم الأرثوذكس جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية. وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها للخطوة الصهيونية الجديدة وعدتها انتهاكا خطيرا لكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم القدس التاريخية الإسلامية والمسيحية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها مصفات ومستودعات وقود في منطقة أوديسا الأوكرانية الواقع على البحر الأسود باستخدام صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة. وأكدت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى استهداف المقاتلات الروسية 50 منشأة عسكرية أوكرانية من ضمنها مخازن للصواريخ والذخيرة وعدة مراكز للمعدات العسكرية، فضلا عن منظومات صاروخية مضادة للطائرات. إلى ذلك تشهد مدينة ماريوبول اقتحام القوات الشيشانية لمصنع للصلب الذي يتحصن داخله وحدات أوكرانية. وافق الرئيس الباكستاني على حل البرلمان لمنع التصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وأصدر عارف علوي قرارا بحل الجمعية الوطنية بعد دقائق عن بدء الجلسة تلبية لطلب عمران خان، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. من جانبه أكد وزير الإعلام فاروق حبيب أن الانتخابات الجديدة قد تجري في غضون 3 أشهر، وجدد عمران في أعقاب الجلسة تأكيده على أن الحراك الرامي لعزله عن الحكم يمثل مؤامرة تقف وراءها قوى خارجية. ختام النشرة العناوين الرئيسية. مجلس الأنس مع القرآن الكريم الرمضاني يبدأ في طهران بمشاركة قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول أننا اقتربنا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا والكرة الآن في ملعب أمريكا. وروسيا تعلن تدمير مصفات ومستودعات وقود في منطقة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. أمريكا تجدد عدم جديتها في المفاوضات النووية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 4050. لا تزال أمريكا تؤكد أنها غير مؤهلة لخوض المفاوضات النووية، وتعلن عدم جديتها في مفاوضات فيينا، وعدم رغبتها في التوصل لأي نتيجة مرضية لكافة الأطراف النووية عبر وضعها للعقبات تلو العقبات، إرضاء لنزوات مريضة لبعض الجهات التي تحاول أن تضغط على الإدارة الأمريكية مقابل ابتزاز الأخيرة لها. ولن تتوقف الشروط الأمريكية المجحفة عند نقطة واحدة، بل تزداد بتقدم الاجتماعات. ففي الوقت الذي تصر الإدارة الأمريكية على إبقاء قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران فيما يسمى بقائمة الحظر الأحادية الخاصة بها، تفيد بعض المصادر الإعلامية غير الرسمية عن طرح شرط أمريكي جديد في مفاوضات فيينا، وهو التزام إيران بالتخلي عن الانتقام من قتلة القائد قاسم سليماني والشهداء الذين سقطوا معه في مطار بغداد. وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتأكيده على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ووصف حرس الثورة بالإرهابي واغتيال القائد سليماني أدى إلى تطوير برنامج إيران النووي وتدهور الوضع الأمريكي في المنطقة. المراقبون يرون أن ما يفهم من هذا الكلام الإيجابي ظاهريا والذي أدلى به متحدث الخارجية الأمريكية ناد برايس هو محاولة لإيجاد حلقة وصل جديدة بين الملف النووي الإيراني والاقتدار الإقليمي للجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يعني أن أمريكا وفي مراوغاتها المقبلة ستحاول أن تطرح مواضيع جديدة أبرزها قدرات إيران الصاروخية، بالإضافة إلى أنه يعد مؤشرا على متابعة إدارة بايدن لمخطط تحقيق المطالب التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق ترامب في إطار مشروع تدريجي، أي الاتفاق النووي والحد من النفوذ الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية، في الوقت الذي رفضت إيران وجود أي صلة بين القضايا الثلاث، وأعلنت رسميا أنها غير مستعدة للتفاوض بشأن المسألتين الثانية والثالثة. وفي ظل الظروف الجديدة تحاول أمريكا من خلال ربط قضية الحظر ضد الحرس الثورة الإسلامية واغتيال القائد سليماني مع زعزعة سياساتها وانعدام أمن مصالحها في المنطقة حرف الرأي العام عن السبب الرئيس لزعزعة سياساتها وانعدام أمن مصالحها في المنطقة المتمثلة بالوجود الأمريكي اللامشروع في هذه المنطقة، وهو سبب عداوات كل شعوب المنطقة مع الولايات المتحدة. وأن إيران الإسلامية اعتبرت بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بأنه مجرد صفعة لأمريكا، وأعلنت بأن الثأر الحقيقي لاستشهاد شهداء المطار هو طرد أمريكا من المنطقة بالكامل، فضلا عن تأكيدها على أنه لا معنى للاتفاق النووي بدون منافقة، وأن ربط الاتفاق النووي مع اتفاقيات جديدة متعلقة بالنفوذ الإقليمي والقدرات الصاروخية كلام فارغ.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، أمريكا تجدد عدم جديتها في المفاوضات النووية، نرحب بالدكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد حياكم الله،
أهلا بكم في الحلقة. مرحبا، أهلا، أحييك زميلي محمد وأحيي الزملاء في إذاعة طهران والمستمعين الكرام، شكرا، أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم دكتور أحمد. ما سبب عدم جدية الولايات المتحدة في خوض المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران؟
للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة لن تكون تتسم بالجدية سواء في عهد الحكومات السابقة منذ عهد أوباما وما بعده ترامب وأخيرا الرئيس جو بايدن، رغم أن تناوب الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الرئاسة والسلطة في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أنهما يمتلكان أجندة موحدة واستراتيجية متساوية حيال موضوع إيران والملف النووي بشكل خاص. وبطبيعة الحال قائد الثورة توقع مثل هذا السلوك وكان يعرب عن تشاؤمه منذ عهد الرئيس السابق حسن روحاني ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي وما بعده، وقد رأينا ولاحظنا ذلك في المراحل اللاحقة حيث تبين أن الولايات المتحدة تريد وضع إيران في قفص الاتهام ومن ثم ابتزازها وتعليق النشاطات النووية وإعادة الحظر عليها، رغم أن الرئيس الحالي الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح هو وحاشيته مرارا وتكرارا بأن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه دونالد ترامب كانت خطأ تاريخيا ولم تترك تأثيرا على الحد من النشاطات النووية أو كما يسمونه نفوذ إيران في المنطقة. وكذلك بالنسبة إلى الحظر الاقتصادي قال أن إيران استطاعت الالتفاف على الحظر، هذا ما تبين لاحقا، ولكن يبدو أن الرئيس جو بايدن يتعرض إلى ضغوط داخلية من اللوبيات الصهيونية واليهودية الموجودة والمنتشرة والمسيطرة على الكثير من المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة من جهة، وكذلك عدم يعني السبب الثاني الذي ربما يمكن أن نتطرق إليه في هذه الدقائق حول عدم جدية الولايات المتحدة، يتمثل بعدم كفاءة المسؤولين الأمريكيين الحاليين، ونرى الضعف يعني في ملفات عديدة. مثلا وزير الخارجية بلينكن هذا هو في الحقيقة ليس مؤهلا لأن يكون وزير خارجية، لأنه في الواقع يفتقد إلى التصريحات التي تقوم على المواصفات الدبلوماسية الكاملة. ونلاحظ تخبط نفس الرئيس جو بايدن الذي ربما يقال عنه أو في الحقيقة شوهد ذلك عدة مرات، الالتباسات والأخطاء والتصريحات المغلوطة والكلمات المتناقضة التي تخرج ويصرح بها كرارا ومرارا. هؤلاء المسؤولين في الحقيقة لا يمتازون بالكفاءة والصلاحية للبت بمثل هذه الملفات، ولذلك يخضعون لتأثيرات اللوبيات الصهيونية، وبالتالي لا يمتلكون الشجاعة لاتخاذ القرار السياسي الحاسم. ومن جهة أخرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما الوفد المفاوض الجديد أدرك اللعبة الأمريكية، لذلك يشدد المفاوض الإيراني على الخطوط الحمراء وعدم السماح وعدم إعطاء الجانب الأمريكي لأي فرصة أو عدم منحه أي فرصة من الممكن النفوذ إليها في المستقبل ونكس العهود كما حصل في عهد الرئيس الأمريكي السابق. لذلك طهران تؤكد على الخطوط الحمر في الموضوع أو في قضية التوقيع على إحياء الاتفاق النووي، فيما تحاول الولايات المتحدة فتح منفذ لنكس العهود على الأقل في الإدارة الأمريكية المقبلة. ويصرح المسؤولون الأمريكيون، صرحوا عدة مرات، ومنهم المبعوث الأمريكي أو كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا روبرت مالي الذي قال عدة مرات، وكذلك جون بساكي المتحدث باسم وزارة الخارجية قالوا عدة مرات أننا لا يمكن منح ضمانة لإيران بأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستلتزم بالاتفاق النووي. طبعاً
طيب يعني هنا نريد أن نعرف هدف الإدارة الأمريكية من التهرب من المفاوضات عبر فرض شروط جديدة، ربما يمكن حتى القول أنها شروط تعجيزية.
نعم بالفعل، يعني لو كانت أمريكا تمتلك المصداقية في احترام المعاهدات الدولية، أولا لما فرضت منذ عهد الرئيس أوباما فرضت بعض الحظر ولكن ليس شديدا، إلا أنه كان متعارضا ولا ينسجم مع الاتفاق النووي. إذن الخروقات بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي أوباما الذي وقع أو في الحقيقة إدارته وقعت على الاتفاق، ومن ثم استمرت الحالة إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وفرض سياسة جديدة سماها سياسة الضغوط القصوى. لا بد لنا أن يعني ننوه إلى قاعدة عريضة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وهي واضحة المعالم على جميع الملفات العالمية. الولايات المتحدة تعتبر نفسها والإدارة الأمريكية بالذات والرؤساء الأمريكيون تحديدا يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الدولية وفوق المعاهدات ولذلك يتصرفون كما يشاءون وكما تحلو لهم الأمور والظروف ولا يلتزمون بأي شيء. هذه قاعدة في الواقع سار عليها الرؤساء الأمريكيون السابقون في نهجهم. هذا أولا. الأمر الثاني، الولايات المتحدة بما تمتلكه من قواعد عسكرية منتشرة في كثير من بلدان العالم تعتبر نفسها وكذلك اقتصادها بأنها هي المتفوقة، لذلك تسير وراء استراتيجية القطبية الأحادية، أي أنها تريد من جميع بلدان العالم أن تكون تابعة لها وبما فيها إيران وغير إيران، وكذلك نجد هذا الأمر يصدق على المفاوضات مع كوريا الشمالية ومع فنزويلا ومع كوبا، حيث تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية كما كان الأمريكيون السابقون في عهد الرئيس الأول واشنطن وما بعده، ما جاء بعده إبراهام لينكولن وما بعده، كانوا يتصرفون كأسياد وباقي العالم يعتبرونهم عبيد. هذه السياسة هي في الواقع يعني تدلل على الروح المريضة والنفسية السقيمة للولايات المتحدة، لأنها تعتبر نفسها هي المتفوقة والمتسلطة والروح الاستعلائية التي تريد أن تكون فوق القوانين، أو القانون هو ما يوقعه الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي حينما وقع على نكس الاتفاق النووي مع إيران صار هذا قانونا، وحينما فرض أو رفض الكونغرس الأمريكي عدم المصادقة ورفض المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران هذا صار قانونا. إذن القانون الأمريكي هو في الواقع مقيد بإطار التعامل ما بين السيد مع العبد والراعي مع الرعية، وليس من باب التكافؤ ما بين الحكومات. ولذلك تريد الولايات المتحدة حصر الاتفاق على الأقل في عهد الإدارة الحالية، أي تريد أن تشخصن وتعطي شرعنا لشخصية الاتفاق، أي أن الاتفاق هو ما بين حكومتين فقط وليس بين دولتين. ولكن في المقابل إذا خلقت الجمهورية الإسلامية الاتفاق
هناك دكتور أحمد
الحكومة الفلانية هي التي خرجت أو
طيب دكتور أحمد، يعني الإدارة الأمريكية الآن تضع شرط جديد فيما يعني في المفاوضات، عدم الثأر من قتلة، التزام إيران بعدم الثأر من قتلة الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. ماذا يعني هذا النوع من السياسة من الولايات المتحدة؟
نعم، يعني هذا يدلل على أولا سياسة خلط الأوراق التي تعاني منها الإدارة الأمريكية والحالة الانتقائية والكيل بمكيالين وعدم يعني التمييز ما بين الملفات، تريد خلط الأوراق. مثلا حاولت خلط أو إقحام مواضيع أخرى منها الترسانة الصاروخية وما تسميه هي النفوذ الإيراني في المنطقة، وضع هذه الملفات على طاولة المفاوضات أيضا، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت، وبالتالي تحاول اليوم المساس بقضاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإبعاد قتلة الشهيد سليماني عن العدالة بهدف الإفلات من القانون، وتريد اكتساب أوراق من هذا القبيل. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير معنية بمثل هذه الآراء التي تبين وتدلل على الدكتاتورية في الحقيقة، الدكتاتورية الأمريكية، والتي تبتعد عن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذا كانت هذه التهمة، هناك ملف وهناك قضاء وهناك محكمة عادلة. لماذا تخشى الولايات المتحدة من هذا الملف؟ لأنها تعرف جيدا أن المسؤولين الأمريكيين السابقين ضالعون، وقد أقرت بذلك منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقررة حقوق الإنسان بأن الرئيس الأمريكي ارتكب جريمة، وهذه الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب. إذن الولايات المتحدة كما قلت وأسلفت تعتبر نفسها فوق القانون، لذلك تريد إبعاد المجرمين الضالعين بهذا الملف عن العدالة والإفلات من سيف وعقوبة ومقاضاة العدالة.
طيب يعني الآن في هذا الإطار أيضا، إيران طالما أكدت على رفض إدراج موضوع قدراتها الصاروخية في المفاوضات النووية، هل تعتقدون بأن تأكيد أمريكا على شرط وقف هذه القوة ناجم من عن خوفها من تنامي القوة الإيرانية؟
نعم بالفعل، لأن أمريكا تمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية متى ما تشاء وأينما تشاء وكيف ما تشاء في بلدان المنطقة. هي تمتلك الآن قواعد عسكرية غير شرعية على الأراضي السورية وكذلك في بلدان عديدة، وترى أن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاعل في المنطقة والدفاع عن جبهة المقاومة وعن حلفائها هذا يزعج الولايات المتحدة ويزاحمها ويخلق لها مشاكل، لذلك تحاول تقييد التواجد الإيراني في المنطقة وتمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية في البحرين والإمارات وقطر وفي بلدان أخرى من أجل الاحتفاظ بالتسلط أو الهيمنة الفوقية والاستعلائية والقطبية الأحادية على الأقل، بهدف سلب ثروات المنطقة أن تكون بلدان وأنظمة هذه المنطقة كالعبيد لها. ألم يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنسبة إلى السعودية، حكومة سعودية هي بمثابة بقرة حلوب للولايات المتحدة؟ هذه يعني التصريحات تكشف عن الطبيعة الاستعمارية والتسلطية للولايات المتحدة، لذلك تعارض أي حكومة تنهج طريق الاستقلال وتنهج طريق مكافحة الإرهاب والتسلط.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أحمد مهدي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع لقاءنا إيران اليوم المشهد السياسي من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ عبدالله بوي من السنغال، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، إن المسؤولين بإدارة رئيس جو بايدن يرون أن الحكومة الجديدة في طهران هي من ستقرر الآن بعد ظهور من المفاوضات إن كانت مستحدة لتفكيك الكثير من معدات إنتاجها النووي مقابل تخفيض العقوبات. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. معنا اتصال من الأخ رحيم كثير من إيران، حياك الله أخي رحيم، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في إذاعة طهران العربية، فيما يتعلق بهذا الموضوع أن يعني كان من البداية من الواضح التخلي الأمريكي عن المفاوضات وفي الحقيقة فرارهم من الحقيقة السائدة في المنطقة وفي المسرح العالمي. فكافة المستجدات العالمية هي لصالح جبهة المقاومة ولصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي نرى أن الولايات المتحدة ترى أن هي المتضررة الكبيرة في هذه المفاوضات وفي هذه الاتفاق النووي الذي يعني كانت في السابق في زمن الرئيس ترامب كانت ملتزمة بها وبعده ترامب تخلى عنها. فبرأيي أن كافة وجميع النقاط التي أشار إليها المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي حول عدم الثقة بالولايات المتحدة وبالحكومات المتكررة الأمريكية هي يعني نراها على أرض الواقع، ويجب على مسؤولينا وعلى المفاوضين أن ينتبهوا إلى هذه النقاط ولا يعني يتنازلوا عن الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني. أخوكم رحيم كثير من طهران.
شكرا للأخ رحيم كثير من إيران العاصمة طهران. نتابع مساهماتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد فاقش البدوي بعث لنا بمشاركة طبعا فيها تهنئة بمناسبة حلول الشهر الفضيل. نود إلى جميع طاقم إذاعة طهران نود تهنئتكم وإرسال التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. أدخله الله علينا وعليكم بالخير والبركات وجعله مرتاحا لنا علينا وعليكم بالسيئات ويعتق فيه رقابنا ورقابكم من النيران. شكرا لأخينا محمد على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا هي أمريكا الشيطان الأكبر، لا عهد لها ولا ميثاق، كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. وعدم جدية أمريكا في المفاوضات النووية الأخيرة تؤكد هذه الحقائق عن أمريكا الشيطان الأكبر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له، وهو باحث بالقضايا الاستراتيجية للأمن الاجتماعي والوطني والقومي.
نعم، أضيف بعدما فشل المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة لجأت وتلجأ القوى العسكرية والأمنية الصهيوني الأمريكية والغربية من خلال قواعدها بالمنطقة لإعادة تمركز وتوزيع مهمات وأدوار الإرهابيين تزامنا مع موجة التطبيع مع العدو الصهيوني. فقد قامت وتقوم أمريكا بحماية الإرهابيين تحت ستار وضعهم وتجميعهم بسجون بالعراق وسوريا، وأيضا وضعهم بين النازحين بالمخيمات العراقية والسورية والتركية لتسترجعهم على دفعات وضمن مخطط خبيث وبارع، ولكنه مخطط غبي ومكشوف. فقد سبق لها أن افتعلت القوى الصهيونية الأمريكية تمردا لهم في السجون السورية سجن الحسكي التي تسيطر عليه القوات الانفصالية الكردية والتي تعمل وتنسق مع قوات الاحتلال الأمريكي، ليصل بعد ذلك هؤلاء الإرهابيين إلى القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لإعادة رعايتهم وإعادة توزيع مهامهم. فالقواعد الأمريكية في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا لم تعود لضمان المصالح الأمريكية ولسرقة النفط والغاز والمحاصيل الزراعية فحسب، بل باتت قواعد لصناعة ورعاية وتدريب الإرهاب وتصديره، ولسوف يزداد الاهتمام والدعم الأمريكي للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا والمنطقة، ليزداد نشاط وتحرك الإرهابيين في المنطقة. لذلك فإن العراق هو الهدف والغاية والوسيلة الحالية والمقبلة في السياسة الأمريكية لإعادة الهيمنة على ما تبقى بالمنطقة، ولفرض واقع جديد ضد إيران بالمنطقة بتحصيل ودعم القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية، ولتكون تلك القواعد هي مصانع إرهاب ونفوذ للولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران أولا وباقي قوى ودول محور المقاومة.
شكرا للأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر أضواء أخرى نلقيها على الأدب الإسلامي وعلى الأديب الإسلامي وما له وما عليه في هذا العالم الذي تعصف به الأفكار والتيارات والمذاهب الفكرية والفلسفية المختلفة. ندعوكم لأن تكونوا برفقتنا.
طيب، كثرت الدراسات النقدية والعلمية حول الأدب الإسلامي، في حين أن الأدب الإسلامي المعاصر لم يزل وليدا، فالتنظير سهل، كما أن رسم الخارطة لأي بناء أمر أسهل بكثير من التنفيذ. ولقد كثر الدارسون والدراسات إلى حد مذهل، وأكثر ما قيل مكرر بطريقة أو بأخرى، وإنه لمن المحزن حقا أن تكون كل هذه الدراسات قائمة والأدب الإسلامي في مهده، هذا في حين أن الأديب المسلم هو الذي يلتزم بالإسلام بفطرته ويتعلم اللغة من كتب الأدب، وليس بحاجة إلى من يملي عليه دروسا في كيفية كتابة الأدب الإسلامي ويلزمه بذلك. فنحن لسنا بحاجة إلى التنظير بقدر حاجتنا إلى الإبداع وتشجيع المبدعين.
أيها الكرام، أين هي القصة الإسلامية؟ وأين هو المسرح الإسلامي؟ وأين هي الرواية الإسلامية؟ وأين هو المسلسل الإسلامي؟ إننا إذا استثنينا بعض الأعمال فإننا لا نكاد نجد شيئا يذكر بعد ذلك، فنحن نشكو من كثرة النقد والنقاد وقلة البضاعة. اللهم إلا في عالم الشعر فحظ الأدب الإسلامي منه وافر، ونسأل الله أن يسدد المساعي في المجالات الأخرى من فنون الأدب.
أعزائنا، كما هو معلوم فإن هناك خصائص يتميز بها الأدب الإسلامي، منها وضوح الفكر، فالأديب هنا يدعو إلى الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو ليس قلقا ولا متقلبا كسائر الأدباء ممن تتبدل أفكارهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ومنها سمو الهدف، فليس هدف الأديب الشهرة أو حصد الجوائز، وإنما أن تعلو راية الحق فوق كل الربوع، ومنها رحابة الميدان، فهو أي الأدب الإسلامي موجه إلى جميع الطبقات وليس مختصا بفئة من فئات المجتمع أو شعب من الشعوب. وفضلا عن ذلك، فإن الأدب الإسلامي يتميز برشاقة الأسلوب، لأن الأدب الذي يفقد حرارة الأسلوب وجمال الكلمة لا يقع في دائرة الأدب.
كما أن الأدب الإسلامي يعمل على تأصيل القيم في النفس والمجتمع ودحر كل الأفكار والمبادئ الهدامة من خلال البيان وقوة التعبير وجماله، ويمتلك الأدب الإسلامي رصيدا هائلا من تراثنا العظيم ممثلا بمصدري الشريعة الغراء الكتاب والسنة وكتب الأدب والتاريخ والسير والتراجم، مما لا يمتلكه أدب آخر لدى أي أمة من الأمم، وهذا مما يثري ثقافة الأديب المسلم ويحفزه على الإبداع.
أيها الأكارم، ليس هناك موضوعات محرمة وموضوعات مباحة لدى الأديب المسلم، فيمكن للأديب المسلم أن يتناول في الأدب الإسلامي شتى الموضوعات، فيكتب عن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والدنيا والمرأة والآخرة والسياسة والاقتصاد والمجتمع وغير ذلك. فإذا كتب عن الله سبحانه وتعالى كتب عن رحمته وحلمه وعدله، لا عن وصف ذاته سبحانه وتعالى. وإن كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب عن أخلاقه وشمائله وفتوحاته وجهاده، وإذا كتب عن المرأة كتب عنها بما يوجهها إلى الخير وينفعها دينا ودنيا، وإذا كتب عن التاريخ اختار من أيامه أكثرها زهوا وفرحا أو حزنا وألما، وإذا كتب عن الواقع الممزق الذي تحياه الأمة فلا ينافق ولا يداهن، بل يصف الداء والدواء ويظهر الحزن والتفجع على أحوال المسلمين. وإذا نظر في مخلوقات الله كبيرها وصغيرها وتدبر وتأمل ساقه هذا إلى الاعتراف والإقرار بعظمة الخالق جل وعلا، فالموضوعات أمام الأديب المسلم لا حصر لها.
مستمعين الأعزاء، حول العوائق التي تقف أمام انتشار الأدب الإسلامي نتوقف مع هذا الحوار.
سلامي وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الشاعر والأديب من العراق الأستاذ نجاح الأرسان، ولكم مستمعينا الكرام. أستاذ أرسان، كما تعلم أن هناك عوائق كثيرة تقف في طريق انتشار الأدب الإسلامي، قسم يتعلق بقلة الإمكانيات المادية وقسم آخر يتعلق بالوضع السياسي بحيث يرتبط بكبت الحريات وما إلى ذلك من عقبات، فيا حبذا لو سلطتم الضوء على هذه العقبات وسبل تجاوزها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا على مستمعيكم في كل مكان. كلمة الأدب الإسلامي كلمة قد تكون واسعة جدا وعريضة، وهذا السؤال قد لا ينطبق عليها تماما في بعض النقاط. فالأدب الإسلامي لم يعد أدبا أو فنا أو لونا كتابيا معينا، إنما هو يدخل في كل مفردات الأدب وأشكال الكتابة. عندما نتحدث عن الرواية فإننا ممكن أن نتحدث عن شيء من الأدب الإسلامي، كذلك الشعر أيضا يمكن هذا أكثر حضورا. فخلينا ندور بهذا السؤال تمنحونا بعض الوقت. هناك أدب إسلامي بالعكس هو مدعوم من الجهات الحكومية والجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية، لأنه لا يتعارض مع النظام مع سياسة الدولة، وإنما يتطابق بشكل أو بآخر مع الدولة وما تريد المؤسسات الحكومية ما تريد من الإنسان. وفي بعض الأماكن يشكل الأدب الإسلامي معارضة لتلك الدولة أو لتلك المؤسسات الحكومية. الأدب الإسلامي يمثل المعارضة، وبالتالي هذا النوع من الأدب هو الذي يتعرض إلى كبت الحريات، إلى التصادم أحيانا، سجون، وحتى يصل إلى في بعض الأحيان إلى إعدام. مثلا في العراق
في فترات زمنية سابقة كانت الحكومة هي تقف في وجه لون من الأدب.
نعم.
يعني تعرفون بالعراق مثلا الشعر أو الأدب يعني هو شيعي أكثر من 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 سوى خطط الشعر. الشاعر كان مضطهدا، كان ملاحقا، كان مغيبا، لا يستطيع أن يعلن ما يكتب، خاصة في عالمنا الإسلامي، لا أقول العرب فقط، دائما يصطدم الأدب الإسلامي مع السلطة. هو يمثل في 60-70% من كينونته ومفهومه، هو معارض للسلطة. والسبب الرئيس أن حامل راية الأدب، حامل راية الفكر والشعر، دائما لا يستطيع أن يتنازل عن مبادئه. قليل جدا من الشعراء والأدباء والكتاب هم الذين لا مبادئ لهم ويساقون وراء المال ويعبدون السلطة ويخضعون لها، وهؤلاء ليسوا بأدباء حقيقيين، هو مزيف من داخله، والأدب الذي يقدمه أدبا مزيفا. أما الشاعر والأديب والكاتب تجد دائما في صدام مع السلطة. حتى نحن الآن في العراق السلطة مثلا والحكومة الشيعية، لكن تجد الشاعر والأديب والكاتب والروائي هو أكثر من يعارض السلطة لأنه غير مقتنع بأدائها بغض النظر عن المذهب والدين. إذن فأتى قضية كبت الحريات وكبت الأدب الإسلامي من هذا المنظور، أنه دائما يشكل سيدتي الكريمة معارض، تتحسس السلطة من وجوده. يستطيع الشاعر والأديب والكاتب برواية واحدة بقصيدة واحدة يحرك الشارع في وقت لا يستطيع أن يفعل ذلك من يتكلم من الصباح حتى الليل يوميا في عشرات القنوات الفضائية، لا تحرك ساكن، لكن الشعر ممكن يفعل ذلك.
طيب إذا حدثت عقبات أمام انتشار الأدب الإسلامي، هل هناك طرق لإزالتها؟
نعم، هناك طرق بسيطة وسهلة وميسرة، لكن هي مشكلة هذه الطرق أيضا تتعلق بالحكومات. مثلا الآن بعض المؤسسات اللي هي مؤسسات مدنية، يعني تجار أحيانا يدعمون الأدب الإسلامي دعما قويا ويوفرون منصات ومنابر ومطابع ودور نشر عظيمة وعريقة للكتاب، لكن في حقيقة الأمر لا يمنحونك الفرصة كاملة، هم يضيقون عليك في جانب اختيار الموضوع. لكن نفس هذه المؤسسات هي داعمة يعني للأدب الخاص به. نحن مثلا الآن مسابقات كبيرة في الخليج وفي بعض الدول هي داعمة للأدب الإسلامي، لكن أي لون من الأدب الإسلامي طبعا الذي يتوافق تماما مع العقيدة التي هم يتبنون الكتابة إليها. برغم أن الشعر عراقي ومعروف عربيا وعندنا كم كبير من الشعر، لكن ما زالت المؤسسة الحكومية وحتى منظمات المجتمع المدني فقيرة في التعاطي مع المسابقات، مع المهرجانات العربية الكبيرة. سيدتي للأسف الشديد إلى الآن لم نشهد مهرجانا شعريا عربيا يستطيع أن يتجاوز حدود الطائفية والعرقية والمناطقية ويقدم لنا أدبا إسلاميا خالصا بغض النظر عن الاتجاهات والتوجهات والطوائف والعقائد. نحن هناك حبل متين في أعناقنا يسيطر ويهيمن على عقلياتنا، يدعم الفرقة ويدعم الطائفية ويدعم التوجه الشللي والتكتلات في الأدب الإسلامي.
شكري الجزيل للأستاذ نجاح الأرسام الشاعر والأديب من العراق، حفظكم الباري ورعا.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات
أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، بعد أن استمعتم إلى حوار حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، ندعوكم الآن للتفضل بمتابعتنا عبر المزيد من الأضواء على الأدب الإسلامي.
أيها الأخوة والأخوات، يظن بعض الناس أن الأديب المسلم هو الذي يقرأ الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي ويعرض عما سواه ويعكف في متحف التراث ولا يغادره وينام عن واقعه ولا يكترث به، وأنه يرفض الثقافات الأجنبية لأن أهلها أهل شرك وضلال، وأن الأدب الإسلامي هو أدب جاف يحرق الغرائز وينزع إلى الصوفية الأفلاطونية. وهذا كله مجرد تصورات خاطئة، فالأديب المسلم ليس هو ذلك الرجل الذي يرفض ما سوى التراث، وليس صاحب عقل مغلق يرفض الحوار والأخذ مع الآخرين، بل هو إنسان متفتح. فالثقافة الإنسانية ملك لجميع أبنائها، والعلم شراكة بين الجميع، واختلاف اللغات آية على قدرة الله، والشعوب كلها سواسية، والقرآن الكريم هو الذي علمنا كيف نناقش الآخرين ونقيم عليهم الحجة. وقد كان ينقل آراء أعداء الهدى بكل أمانة ويفندها، وليس أضر على الإسلام من جهل أبنائه، والجهل لا يكون إلا من إغلاق العقل، والثقافة المغلقة تموت. فما يقال عن قصور الثقافة لدى الأديب المسلم هو خطأ محض، وآداب الأمم الأخرى فيها الغث والسمين، فلماذا لا نأخذ الحسن وندع ما سواه؟
نعم عزيزي الأفاضل، قد يظن بعض الناس أن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يلعن حضارة العصر ويفضح مثاليبها وعوراتها، وبعضهم يظن أن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يدعو إلى التعايش السلمي مع الأمم الأخرى ووحدة الأديان ونبذ الفرقة، وبعضهم يظن أن الأدب الإسلامي هو أدب مداهنة ونفاق لأنه لا يشهر السيف على القوى المتسلطة على رقاب المسلمين. كل هذه الظنون أوهام لا رصيد لها من الصحة، فالأدب الإسلامي هو أدب يدعو إلى تغيير المجتمعات وإصلاحها والسير بها نحو الأفضل وفق أقوى السبل، وليست وظيفته أن يشهر بالجوانب السيئة في المجتمعات والحضارات، وإنما يبين المثالب والمحاسن ويدعو إلى التقويم والإصلاح بالرأي السديد والبيان المشرق والأسلوب القويم.
أجل أحبتي الأفاضل، ليست وظيفة الأدب الإسلامي أن يمدح جهة ويهجو أخرى، فهو بمنأى عن الصراعات الحزبية والأغراض الشخصية، وليست وظيفة الأدب الإسلامي أن يدعو إلى تعايش الأمة مع جزاريها وقتلتها، وإنما وظيفته الأولى والأخيرة أن يحرك مشارع هذه الأمة لتستيقظ من سباتها العميقة، وبعد ذلك تبدأ وظيفته مرحلة أخرى تعتمد على التوجيه السديد.
أعزائنا الكرام، يجب أن تكون رسالة الأدب الإسلامي من خلال التعبير الجميل والإيحاء والموازنات الدقيقة للأمور، لا أن يطرح الأديب فكره بأسلوب جاف بعيد عن حسن الأداء. ومرة أخرى نقول إن التغيير والتجديد في الآداب والفنون بعام مطلوبان، ولكن نحو الأفضل، ووظيفة الفن الإسلامي والأدب على وجه الخصوص هو دعوة الناس للحق والخير والجمال بالأسلوب اللين الحسن.
وهكذا فقد بينا في هذا البحث أهمية الأدب وضرورة توظيفه في خدمة الإسلام، وأكدنا أهمية الالتزام وأنه ينبع من النفس أولا، وأن الجودة في الإنتاج هي المهمة وليست الكثرة. إن أمتنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وعلينا أن نتواصل مع الآخرين بواسطة الكلمة الطيبة الحرة الهادفة، وإذا أجدنا استعمال الكلمة وتوظيفها في خدمة قضايانا العادلة، فسنجد كثيرا من الأنصار بين الأمم الأخرى، وسندفع عن أمتنا كل التهم والأباطيل التي ألصقت بها عن جهل أو عن عمد، لتعود هذه الأمة إلى صدارة العالم، فتكون كما وصفها الله تعالى في فجر الدعوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله.